حلقة جديدة من هذه الحملة التي تطلقها شبكة قنوات المجد نتعلم، ودائما المجد وبالمجد نتعلم، والعلم هو طريق نهضة الأمم والدول والشعوب والأفراد، وقد جعل الله عز وجل لأهل العلم الشرف والمنزلة الرفيعة. في هذه الحلقة أسعد بالترحاب بصاحب الفضيلة الشيخ المربي خالد بن عبد الله الخليوي. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا أبا عبد الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك الله في لقائنا هذا.
يا رب، أهلا بك وسعداء بك شيخنا الكريم، وكذلك بالمشاهدين الكرام عبر ما نستقبله كذلك من مشاركاتكم عبر واسم هذا البرنامج على شبكة قنوات المجد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. شيخنا الفاضل، بدون مقدمات،
جيد.
بالعلم نتعلم، والعلم طريق المجد، طريق السؤدد والشرف، فلم يعد هذا بحاجة إلى كبير بيان. ومثل ما يقولون أنه هذه الكلمة رغم أنها دارجة، العلم نور، لكن ما في أفضل منها، العلم نور.
صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الموضوعات التي لا يمل ويجب أن لا يمل من الحديث عنها هو موضوع العلم.
جميل.
ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة هذا محتواها أو هذا فحواها، يختصر لنا القصة كاملة. يقول: من سلك طريقا بدون علم فطريقه مقطوع. من سلك، هذه لفظ، هذا لفظ
عام،
دولة، صغير، كبير، مؤسسة، منشأة تربوية. من سلك بدون علم فطريقه مقطوع، ما يمكن أن يسير، لأنه الحياة فيها ظلمات. ما الذي يفجر هذه الظلمات ويبعدها عن طريقك وترى النور؟ هو هذا العلم، هو هذا المصباح الذي تنير به دربك وأنت تسير لعمارة هذه الأرض، وأنت تسير إلى ربك سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. جميل. وكلوا من رزق وإليه النشور. ما الذي يجعلك تمشي في هذه الأرض ولا تتعثر؟ وإن تعثرت قمت وثبت. هو هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا إلا بقوة العلم.
الله.
لكنه العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء. وكان من نصيبنا نحن أهل الإسلام، ولله الحمد والمنة، أفضل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب وهو القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأنه نبي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم جاءت سورة المدثر لتخبره بأنه رسول يجب أن يبلغ دين الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هنا في ربط عنا في ذهني الآن، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، ومع ذلك في ثاني سورة أنزلت عليه ولربك فاصبر. وأنت تسير في طريق العلم ونشر العلم
تحتاج
ستعترضك عثرات كثيرة، عثرات قدرها الله سبحانه وتعالى، أو عثرات من هؤلاء الناس. عليك أن تصبر حتى تصل إلى مرادك. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلا، فإن العجز بالعجل. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل.
أحلى من العسل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما نأتي إلى هذا المعنى، يعني أمة جعل الله عز وجل ضياءها القراءة وضياءها العلم، أمة لا يمكن أن تخيب، لأن الطريق أمامها واضح، والطريق والمعالم أمامها كذلك واضحة. نأتي الآن إلى عمق التربية، إلى حقيقة هذا العلم. يعني بعض الناس قد يؤتى ذكاء لكن ما يؤتى الزكاء، ويؤتى العلم لكن ما يؤتى الفهم. الربط بين الذكاء والزكاء والعلم والفهم.
الحمد لله، نحن أهل الإسلام، إذا صح التعبير، ثقافتنا الإسلامية ليست ثقافة محضة، وإنما للعمل. يعني المعلومات
ليست مجرد معلومات،
ما عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في وحي النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا مجرد معلومة. يعني الآن تدرس أن مثلا عاصمة الأندونيسيا جاكرتا، طيب هذه المعلومة هل تؤثر في نفسك؟ لا، هي معلومة محضة. هل هذه المعلومة تجعلك تبر بوالدتك بعد أن كنت عاقا بها؟ هل تجعلك تصلي بعد أن كنت قاطعا؟ هل تجعلك تتخلق بالأخلاق الحسنة بعد أن كنت غير مهذب؟ لا، هذه معلومة محضة. أما كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم للتأثير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. ولاحظ أتلو ما قال اقرأ، لأنها تلاوة يتلوها شيء، قراءة يتلوها فهم تدبر عمل حتى تشع في هذا الواقع. ثم قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة لتنير في قلبك ثم تشع هذه الأنوار في حياتك، فتصدق في 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 البيع والشراء، وتتعامل بالأخلاق الجميلة مع الناس، وتبر بوالدتك، وتبتسم في وجوه الناس من أثر هذه الصلاة. من أثر
عقيدة، عبادة، سلوك.
نعم، ولا شك. وقل مثل ذلك في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. صدقة تطهرهم وتزكيهم،
لها أثر،
لها أثر. هذه الصدقة التي تقدمها معاونة لهذا الإنسان وشكرا لله سبحانه وتعالى واعترافا بنعمته. الله سبحانه وتعالى أعطاك كل شيء ثم طلب منك هذا الجزء اليسير امتحانا منه عز وجل، والمستفيد الأول والأخير هو أنت. فربنا عز وجل غني عن خلقه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. صحيح. هذا العطاء له أثر على النفس ثم يؤثر على واقعك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. بقية الحضارات عندهم علم ولا شك، لكن عندهم جزء من العلم ثقافة محضة، ونحن في ثقافتنا العامة عندنا جزء من الثقافة المحضة في المسابقات في المعلومات، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو مصدر العلم الحقيقي والأصيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثقافة محضة، إنما هو علم يدخل في القلوب فيؤثر على الجوارح ثم تزدان الحياة بين الناس.
جميل. لما نرجع ل السلف نجد مثلا في ترجمة مثال ابن تيمية كان عالما فقيها طبيبا مجاهدا، تجد صفات كثيرة يستطيعها عالم عصره أو في زمانه أن يكون هو له قصب الصدق فيها، وكما يقولون مثلا في ابن تيمية هو رجل كل العصور. أقصد تجد في علمائنا أنهم ضربوا من كل علم يقدرون عليه بسهم، والشافعي يقولون أنه تمنى معرفة الطب، وكذلك من المعاصرين شيخ العثيمين تكلم عن وديت لو تعلمت الإنجليزية يعني اللغات. فهذه الشمولية في حياة المسلم أو صناعة الشخصية المسلمة كيف تكون؟
طبعا هذه ميزة لإسلامنا هو الشمول، لكن يقول بعض الفضلاء شمول الإسلام لا يعني شمول الشخص.
نفس مقصود
يعني الإسلام شامل للحياة كلها. ما تستطيع أنت أن تكون مؤديا في كل مكان.
فنتكامل.
نعم، ولذلك قيل في الحكمة: من ظن أنه يمكن أن يدخل في كل مجال أوشك أن لا يدخل في مجال. من ظن أنه يمكن أن يبدع في كل مجال أو أوشك أن لا يبدع. أحيانا يعلم الإنسان من نفسه قدرة وإبداعا فيدعوه ذلك إلى أن يدخل في كل مجال،
يتشتت
ويضيع. وقيل في الحكمة الأخرى: ليس من الضروري أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، المهم أن تتعاون.
صح.
المهم أن تتعاون. من نعمة الله عز وجل على الناس أنهم تباينوا لا أنهم تشابهوا، ولذلك يقول العرب: الناس بخير ما تباينوا. ما تستطيع أن تكون عالما وطبيبا ومهندسا ووزيرا ومسؤولا ومربيا في نفس الوقت. خذ مجالا مجالين ثلاثة
ومن كانوا كذلك هم استثناء.
نعم، ثلاثة مجالات يتمايز الناس، لكن أن تكون في كل مجال لا تستطيع. هكذا هي قدرة الإنسان في هذه الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا المعنى وفقه هذا المعنى وطبقه بين أصحابه،
أفقههم.
إذا جاءت في الغزوات عرف النبي صلى الله عليه وسلم من يختار، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي ليس له إلا الأحاديث القليلة. إذا جاء الحفظ والعلم والتدريس
أبي
التفت إلى أبي والتفت إلى أبي هريرة، نادى عبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل وفقته في الدين. إذا جاءت أمور الوزارة والدولة والمشورة التفت إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا جاءت أمور الاستشارة والقوة والشجاعة التفت إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
جميل.
وهكذا يجب أن يكون المربي. لا تتطلب من أولادك أن يتميزوا في كل شيء، هذا واحد.
نعم.
ولا تتطلب،
لأن قدرات مختلفة.
نعم. ولا تطلب من أولادك أن يكونوا نسخة منك. أنا دخلت العسكرية أدخلوا العسكرية مثلي، أنا دخلت الطب أدخلوا الطب مثلي، هذا غلط. ما تتكامل الأسرة. يعني ما أجمل أن تكون الأسرة فيها الطبيب وفيها المهندس وفيها العسكري وفيها المهني الذي يعمل بيده وفيها
التاجر. وكل أدرى بقدرته. نعم.
الأمة الإسلامية تقوم بهذا التنوع.
جميل.
فلا بد من إدراك هذا المعنى. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نحن نتخطى شيخ الإسلام بن تيمية ونتخطى الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونرجع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
صدر الأول.
كان عروه بن الزبير يستغرب من عائشة، وعروه بن الزبير ابن أخت عائشة، ابن
خالته يعني.
نعم خالته. يقول يا أمة أنت تعرفين في النسب أبوك أبو بكر رضي الله تعالى عنه النسابة، وفي العلم الشرعي زوجك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى الطب ما الذي يخبرك يعني عن الطب وجعلك متفوقة حتى في الطب؟ فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل، الوفود، الأفراد، الجماعات، فكانوا يتناقشون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدثون معه عن بعض الأمور الحياتية في الطب،
فتستفيد،
فتقول فأحفظ. ليس الاستفادة فقط، عندها لسان لافظ وعندها عقل حافظ.
جميل.
فتحفظ وتحفظ وتحفظ حتى أصبح عندها هذه الخبرة. فنحن نحتاج إلى علم واضح وبين، وإلى عقل يحفظ هذا العلم.
جميل.
وإلى إنسان يدرس هذا العلم ويقيم هذا العلم على شخصه، لأن المراد بالعلم هو التأثير على هذه النفس،
وأن تصبح عضوة أو باللغة المعاصرة مواطنا صالحا.
يعني كان أهل العلم يقولون ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بخشية الله سبحانه وتعالى. ما فائدة أن تتعلم لكنك تؤذي جارك، وتتعلم وتسرق في البيع والشراء، تكذب
أو تربي.
نعم، أو تتعلم وتخطئ بين الحين والآخر. إنما المراد من العلم هو تزكية هذا الفؤاد، وإذا زكى هذا الفؤاد انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا عندي اقتراح الآن عنا في بالي وفي ذهني، يا ليت يعني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، النبي يضعنا على المحك ويختصر لنا الطريق. نعم، يا ليت يكون في الجامعات وفي المدارس الابتدائية والمتوسطة والتعليم العام والتعليم الخاص مواد تتعلق بتربية هذا القلب وتزكية هذا القلب وتنمية هذا القلب وتطهير هذا القلب مع العلم.
مادة التزكية مثلا،
مادة لتزكية النفوس. أزعجتنا مجموعة من المناظر التي ينظر إليها الإنسان بين الحين والآخر لأناس تيسر لهم أن يختلوا ببعض مقدرات الأمة. إنسان ذهب إلى حديقة ما عنده أحد، بدأ يفسد في هذه الحديقة،
يرمي
المخلفات. إنسان دخل مدرسة ولا في أحد يراقبه، كسر الكراسي أو أفسد في المكيفات. إنسان في وزارة ما حد نظر إليه، بدأ يستفيد من الأمور الخاصة بالوزارة لأموره الخاصة هو. ما السبب؟ هو لا يعرف أنها حرام، يعرف أنها حرام. نحتاج إلى تزكية القلب الذي إذا دخل فيه العلم نما وتأثر، حتى إذا ما عرض على الإنسان أن يخطئ رفض، وإذا ما عرض على الإنسان أن يصيب شجع وعاون وأصبح قدوة في ذلك.
جميل. نفتح هنا قوس شيخنا حتى نأتي على المحاور الأخرى. مدام يعني أثر العلم هو الخشية، هو التزكية، هو البناء، هو التربية، يعني لكن يوجد، بل هي الطبيعة البشرية أنه يقع فيها الخطأ. ليس الدعوة للخطأ، لكن أقصد أن الخطأ موجود. هل معنى هذا يدفعني بما أني أخطئ في بعض الأشياء أن أترك العلم؟
لا، من العلم، لاحظ، من العلم ألا أخطئ، تمام، من العلم ألا أخطئ، ومن العلم أني إذا أخطأت أستغفر وأتوب وأصحح. ما في أحد وصل إلى القمة أو قارب القمة ولم يتعثر. كل أحد تعثر على مستوى الدول، على مستوى المؤسسات، على مستوى الأشخاص، على كلهم يتأثرون.
نعم.
وعفوا يتعثرون، لكن أين الفرق؟ الفرق أنهم لما تعثروا قاموا، وهذا من أعظم الأبواب التي فتحها الله سبحانه وتعالى لخلقه، وهذا الباب فتحه الله ولا يغلقه إلا الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يخطئ بين الحين والآخر. طيب خلاص أبقى حيث أخطأت وتنتهي حياتي؟ لا، لو كان كل من أخطأ تنتهي حياته ويغلق دونه الباب لأغلق الباب عن كل أحد، حتى عن الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة العامة الواضحة كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يعيش في حياة مليئة بالتجارب، يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، وأحيانا يخطئ بسبب أن التجربة غلط، وأحيانا يخطئ بسبب أن تطبيق التجربة غلط، وإلا فالتجربة في أساسها صحيح. طيب ما هو الحل؟ هو المراجعة والاعتراف والتصحيح، وبناء عليه العالم الذي يعترف بخطأه هذه دلالة على عظم ما عنده من العلم.
إذن الخطأ وارد، الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم أن الذي يخطئ يرجع ولا يستمر ويصحح، والإنسان أصلا مدمن تحسين، يحسن ذاته ويطور نفسه ويبني قيمه.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه يتعثر بين الحين والآخر بما قدره الله عز وجل عليه، ثم يعود ويصحح هذا الخطأ بوحي الله سبحانه وتعالى له. بل أحيانا يخرج من الصحابة من يقول له: يا رسول الله لعلك تعمل كذا، لعلك تقصد كذا.
مثل إيش مواقف؟
مثل ما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عفوا لعمر بن الخطاب، يقول: وافقت ربي ثلاثا، وقد وافقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكثر من ثلاث. ومنها مثلا لما كان في بعد غزوة بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى، فكان رأي أبي بكر أن يفدوا، وكان رأي عمر أن يقتلوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى تؤيد رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم، ويبقى العلم هو حياة الأفراد والشعوب، وبه تبنى الأوطان والمؤسسات والأفراد، وكلما زكى الإنسان ونما كان هذا أثر واضح، سواء في بنائه التربوي أو كذلك العقلي أو حتى في أساليب التربية والتعليم. أستأذنك شيخنا في هذه المداخلة، أرحب هنا بالأستاذة سلمى القريشي وهي معلمة علوم شرعية. السلام عليكم أستاذة سلمى، معنا أستاذة سلمى؟ مخرجنا إذا تسمعنا. أستاذة سلمى تسمعيننا؟ طيب، لعل الزملاء يعودون الاتصال بأستاذة سلمى. أرجع لك صاحب الفضيلة، هذا البناء العقلي اليوم مثلا التعليم عن بعد، وسأتي إلى هذا المحور مع أستاذة سلمى ريثما الزملاء يجهزون الاتصال. الآن ظهر قيمة المعلم، يعني فعلا وجود الأبناء في البيت، التعليم عن بعد، ظهر قيمة ما كان يقدمه هذا المعلم والمعلمات وذلك الجهد العظيم. فيجب أن نعيد نحن هذا المعنى في توقير المعلم والمعلمة.
لا شك، نعيد هذا المعنى عن طريقين.
أسلم.
الطريق الرسمي والطريق التربوي والاجتماعي. الطريق الرسمي لابد من الوزارة المعنية ومن المؤسسات المعنية كذلك أن تعطي المعلم قدره. كل من في بلادنا، كل من في العالم بوظائفهم مروا على المعلم، ليس بالضرورة أن يكون مروا على الطبيب ولا مروا على المهندس.
صحيح.
ولا مروا على النجار ولا مروا على المتخصص في العلوم الإلكترونية، لكن لا بد أنهم مروا على المعلم. فلا بد من رفع قيمة المعلم. ما يصلح أن نرفع قيمة المعلم في المدرسة ثم مثلا في الإعلام نسقط قيمة المعلم.
صح.
فلا بد نرفع قيمة المعلم في المدرسة وفي الإعلام وفي الوجاهة الاجتماعية
وفي المجالس
وفي الامتيازات الاقتصادية وفي المكان الذي يؤدي فيه عمله. هنا أطلب من المعلم أن يتميز. دائما التميز في الداخل تدريبا، والتميز في الداخل مبنى، والتميز في الداخل وسائل تعكس التميز في الخارج. فإذا أردت تعليما قويا تجده في الشارع.
صحيح.
ميز المنظومة الإعلامية مبنى، وميز المنظومة الإعلامية تدريبا لهذا المعلم، وميز المنظومة الإعلامية في وسائل التعليم، هنا سترت التميز. الآن أقوى الدول مثلا العالم الغربي أمريكا، عندنا اليابان، عندنا الصين. طيب، ما الذي جعلها تقوى؟ هو هذا العلم. صحيح أنه ليس عندهم العلم الشرعي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا بدينه، لكن هذه سنة كونية.
من أخذ
وجد ومن زرع حصد. لو نقوم الليل ولا نتعلم ونصوم النهار ولا نتعلم واليهود والنصارى ولا في الشرق وفي الغرب يبذلون العلم سيصلون ونحن لن نصل.
نعم، نحول هذا المعنى ما كنت معلم سأعود إليه، راح أرجع لك طبعا. شيخنا، نحن نقول يعني مهما كنت يعني مهندسا طبيبا عالما وزيرا فأنت نتاج معلم الابتدائي الأول الذي كان يعلمك الحروف ويعلمك الأبجديات. صح فضيلة شيخ خالد، حول هذا المعنى ومتى فضل به أستاذ سلمى في قضية هذا النجاح وقضية كذلك هذا التيسير، يعني رغم أنها تجربة جديدة لكن استطعت أن تغطي يعني جوانب، يبقى الآن الدور يعني قبل أن ترجع يعني الدراسة بنظامها المعهود، الواجب هذه الأيام مع تعزيز مكانة المعلم لأسلفنا سابقا.
جيد، أنا لي إضافة على كلامها في نقطتين.
أسلم.
النقطة الأولى، الله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما يمكن أن يتطور بلد إلا بمرور المشكلات عليه بين الحين والآخر. لو أن الأمور متيسرة من الألف إلى الياء دائما في كل يوم في كل الظروف ما تطور البلد، ما تطور التعليم، ما تطورت التقنية، ما تطور الإنسان. فدائما هذه العثرات هي التي تجعل الإنسان يتطور ويفكر ويوجد الحلول. يعني اليابان ولا مانع أن نضرب بها مثلا، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. سبحان الله، لما حصلت في الحرب العالمية الثانية أن ضربت بالقنبلة النووية، في يقولون في خلال 5 سنوات أو 6 سنوات استعادت اليابان قوتها. ما السر في ذلك؟ يقول أحدهم السر هو استثمار عقل المواطن الياباني. ذهبت المباني لكن العقل الذي بنى قبل الحرب العالمية الثانية ما زال موجودا. اليابان فقيرة في الخامات، اليابان ما يقارب 150 مليون يعني ضعف عدد من هم في مصر وثلث مساحة مصر كما يقول أهل الجغرافيا، ومع ذلك لها الريادة. لماذا؟ احترمت هذا العقل، قدرت هذا العقل، قدرت هذه الإمكانيات، التفتت إلى بناء الشخص. لما بني الشخص بالشكل الصحيح لا تسأل عن التطور في التعليم والتطور في العلاقات والنظافة في الشارع والنظافة في البيع والشراء والترتيب والتنسيق، لا تسأل، أنت بنيت الشخص نفسه.
صحيح،
لو بنيت أفضل البنايات لكن ما بنيت الشخص نفسه أفسد لك هذه البناء.
يعني بناء العقل والإنسان أعظم من بناء ناطحات السحاب،
الشخص نفسه. الأمر الثاني، لا تحكم على نفسك بالفشل أنك لم تصل إلى درجة معينة فيما تريد بالنظر إلى المثال الأول وفقط.
ما تدري هو كم تعثر وكم.
يعني الأخت الكريمة قبل قليل تقول نعم التعليم عن بعد بس ما استطعنا أن نوصل لهم المهارات التي كنا نوصلها إليهم.
صحيح،
لأنه التعليم عن بعد، يعني في مهارات تحتاج إلى أن يكون الطالب أمامك. أنا أقول هذا يعتبر نجاح في ظل الظروف.
نعم، إذن
أنت انظر إلى المثال الأول مع الظروف التي أعطيتها.
صحيح،
فلو أن إنسان بنى كوخاً وقدرته 10,000 أنا أقول أنت أصبت لأنك بنيت كوخ. صحيح الكوخ هذا صغير لكن بناء بالنظر إلى إمكانياتك.
معك مليون لازم تبني قصر.
متى ألومك لما تقدم مباني أو تقدم تعليما ضعيفا وعندك إمكانيات؟ فلما ضربنا المثل باليابان، نحن عندنا من الإمكانيات والقدرات والعقليات والتوجه الرسمي والتوجه الاجتماعي والتطوعي ما نستطيع أن نكون أفضل من اليابان بلا مبالغة. لكن إن أخذنا بالأسباب، لأن هذه الأسباب مباحة للجميع، فنستعين بالله عز وجل، وعندنا يعني شرع الله سبحانه وتعالى سهل علينا المهمة، عندنا الوحي، عندنا الإمكانيات، القدرات، المواهب، فقط نحتاج إلى أن نسلك هذا الطريق. جميل. بجد وعزم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق.
نعم، نأخذ شيخنا بعض التغريدات، نأخذ تعليق عليها. هنا الدكتور عبد العزيز الشايع يقول يعني في بركة التعليم وسماع الدرس، قال الشاطبي كم من مسألة يقرأها المتعلم فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة. تعليقكم شيخنا.
أي والله، هذا يحصل لنا أحيانا، أقرأ المسألة ما أفهمها، لما أتي أشرحها ما أشرحها لأتعلمها، أشرحها أريد أن أبين صعوبتها. في أثناء الشرح سبحان الله
يفتح الله
سبحانه وتعالى.
لعله هذه من بركة زكاة العلم.
لا شك، ولذلك جاء من الوسائل الجديدة ما يسمى بالعصف الذهني. يعني لا تفكر وحدك، فكر مع الآخرين.
صحيح،
وهذا مبدأ المشورة. النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا وأعلمهم على الإطلاق. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له بعد نتائج مشورة الخروج لقتال المشركين في أحد والهزيمة التي مني بها الجيش الإسلامي إلى حد ما، ومع ذلك لما رجع الله سبحانه وتعالى يقول فإذا عزمت، يقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. يعني المبدأ لابد أن تقيمه، المشاورة أخذ وعطاء، يتفتق ذهنك على معاني جميل ما كانت في بالك.
وكان أحد المعلمين في الجزائر يقول كلمة جميلة، يقول تلقينك للمعلومة وإلقائها للناس كلما أعطيتها أكثر كلما فهمتها أكبر. يعني قبل زمن الغسلات حق الملابس يقول لي مثل اللي يغسل الملابس، لما تغسل ثوب تجد يدك تنظفت، لما تغسل ثوبين تتنظف اليد أكثر، معروف سبحان الله أن جلس تغسل غيرك ويدك تغسل تلقائيا. يقول لي وهكذا العلم كلما نشرته.
حتى في السعودية عندنا مدرسين يعني يعني عندهم أمثلة حلوة.
أعطيني واحد منهم. لا أنا نسبتها لصاحبها شيخ.
أي أنت تقول في الجزائر
هو اللي قال
فيهم خير وبركة. وحتى عندنا احنا
يقول أنتم التاج والفخر والذخر والعنوان.
لا الجميع فيهم خير. يقول أحدهم في مقارنة لطيفة وجميلة، يقول أغلب من يقدمون الخدمات وهم أصحاب المهمات من مهندس وطبيب وصاحب مكتب أغلبهم أو كثير منهم هو الجالس ويقدم الخدمة للواقف.
الله.
إلا المعلم هو الواقف ويقدم الخدمة للجالسين. فيبين من خلال هذه ما يقوم به المعلم.
يا زين الشيخنا. نأخذ كذلك هذه التغريدة تعليق عليها. يقول صاحبها الدكتور كذلك عبد العزيز الشائع، مراحل الطلب التأسيس وهذا يوازي ما قبل الجامعة، التأصيل يوازي المرحلة الجامعية، والتخصص يوازي الدراسات العليا. جميلة والله.
جميلة.
إذن عندنا قبل الجامعة والجامعة والدراسات العليا.
ترى حتى الدراسات العليا ليست كافية. الدراسات العليا يعني أنا أحيانا أتصل على بعض الإخوة إذا عرفت أنه أخذ الدكتوراه أقول له إياك أن تخدع بالدكتوراه وتقعد.
صح.
الدكتوراه ما زالت مفتاح كبير لعلوم كثيرة. يعني ما العلوم التي استفدتها؟ ما تأتي ولا قطرة في بحر.
جميل.
فإذا رأيت أنك قد تعلمت واكتفيت اعلم أنك بدأت بالنقص. فالعلوم أوسع من أن يحيط بها الإنسان، لكن جيد أن يدرك الإنسان أن العلوم واسعة تحتاج إلى شيء من الجهد والبذل. وبالتعليم يزداد هذا العلم عندك نورا ووضوحا وكذلك حفظا، حتى إذا ما أردت أن تتحدث بهذا العلم صار سهلا على لسانك لكثرة ما تعلم. كم من الناس حفظ العلم لا لأنه قصد أن يحفظه، وإنما حفظ العلم لكثرة ما يعلمه. يا أخي الآيات التي تحفظها كثيرا وترددها كثيرا وأنت تلقيها كأن المستمع يحس ويتأثر بقراءتك للآية من إتقانك لها، بعكس ذاك الذي يقرأها وهو يتردد. أو قل مثل ذلك في بقية المعلومات. صحيح. معلومة تقولها أنت مهزوز لا تدري عن صحتها، ومعلومة تقولها بكل قوة وشجاعة. حتى العلم فيه
وهذا
فيه شجاعة.
مثل الفاتحة التي تقرأ كل صلاة يقولها الإنسان بكل قوة مثل ما يقولوا مرة، سبحان الله الشيء الذي تقرأه الآن ولم تتقنه سيكون تأثيره عليك واضح. الأخت سيلين قال ابن الجوزي ومن أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم.
أشكرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما نال هذا الشرف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته له وبهذا العلم الغزير. هو أسلم في السنة السابعة من الهجرة في عام خيبر أو بعد عام خيبر، وتوفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية 11، 3 سنوات عاش معه. صح. ومع ذلك هو أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاز بها أبو هريرة وفاز بها الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان هو المؤثر على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. أجمعين.
هنا كذلك أم نواف طبعا واسمنا هو بالمجد نتعلم، تقول المعلم الناجح هو من يوصل المعلومة بطريقة سهلة سلسة محببة لنفس الطالب. وهذه نقلت كذلك يقولون عن أينشتاين، يقول المعلومة التي لا تستطيع أن توصلها إلى جدتك فأنت لم تفهمها جيدا. كل ما أتقن الإنسان المعلومة تنوع في أساليب عرضها وطرقها.
نعم.
هنا جيد. كذلك حبيبنا معاذ الغامدي عرفته، هذا فارس من فرسان برنامج سهم، تحية لك أيها البطل ولأسرتك الجميلة، والجائزة بعدين أعطيك رقم الحساب 3 9. هذا رجل جميل
ما شاء الله،
من خير ما أنجبت أم
معاذ. ما اسمه؟
معاذ الغامدي الفائز بالمركز الثالث في برنامج السهم.
ما شاء الله،
رجل شقردية كذا ينومس، يقولوا نومس.
الله يرضى.
يقول الله يجزاكم خير ومنكم نتعلم. والله صاير متابع ما شاء الله، رغم أنه من راح من رياض مكة، ممكن بكرة يكون في القصيم يعني حسب المعلومات الواردة من هناك. ريان يقول ردوا علينا، في عندكم اتصالات يا شباب؟ ريان يبغى يتصل. طيب، عراقي مجداوي ما شاء الله حلقة جميلة بوجود الكبيرين، يعني الشيخ خالد الخليوي، الشيخ خالد الخليوي. أم غادة، بحر واسع كلما شربنا منه لا نرتوي، هذا هو العلم فعلا. قضية أن العلم بحر واسع، إذا ما الذي ينبغي أن أخذه؟ لأن العمر لا يفي.
صحيح، أهل العلم قسموا، وهذا تقسيم جميل، فرض عين وفرض كفاية. فأنت مطالب في هذه الحياة الدنيا بعبادة الله سبحانه وتعالى وإعمار هذه الأرض، وإعمار هذه الأرض. فخذ أولا من العلم الشرعي ما تتعبد به الله سبحانه وتعالى عن طريق فرض العين، ثم ما يناسبك من فرض الكفاية الذي فيه نقص في الأمة، ثم بعد ذلك عن طريقك أو عن طريق البقية. طبعا هذه تحتاج إلى مشرفين، وتحتاج إلى وزارات، وتحتاج إلى دول تنوع في التخصصات حتى تستطيع أن تقيم جميع المنظومة، ما بين توجه في الطب وما بين والطب له تخصصاته في الإعلام وفي الاقتصاد. الحمد لله الآن يعني ولله الحمد والمنة في العالم الإسلامي أصبح عندنا متميزون في كل التخصصات، تستطيع أن تقيم مشروعا، يعني الأمة الإسلامية تستطيع أن تقوم مشروعا متكاملا بدون الحاجة للآخر، بدون الحاجة للآخر. فعندك من الأطباء ما تستطيع أن تقيم بهم المنظومة الصحية المتخصصون، وعندك من الإداريين ما يساعدونك في إقامة هذه المنشآت، وعندك من الاقتصاديين ما تستطيع أن تقيم بهم بنوكا إسلامية تضارع وتتعدى البنوك الاقتصادية الغربية والشرقية، لا وتفوز عليهم بالثبات والعدل من خلال هذه المؤسسات الاقتصادية. الحمد لله عندنا هذا التنوع، وهذا ما جاء إلا عن طريق العلم، مع أنه فيه نقص في خدمة العلم. فما بالك لو خدم العلم بشكل أكبر لرأيت الأمة الإسلامية يعني في المقدمة كما هي التي تستحق،
كما هو الأصل.
كما نعم. هو الذي تستحق.
هنا في محور آخر، يعني الشيخ سعد الأسمري مدير هذه الحملة المباركة بالمجد نتعلم، شكرا جزيلا، قال لي لفظة جميلة كذا، يقول لي يعني المعلم وقضية احتساب أن الطالب مشروع، أعجبتني أنا طريبت لها.
أي والله،
شاش راسي من العزاوي.
أي والله، ما
مشروع، يعني كيف نجعل فعلا الطالب مشروع؟ تسلم يا شيخ سعد. أسلم شيخ.
مشروع، علشان تعرف هذه ثقل هذه الكلمة، انظر إلى الطبيب اللي يتوافد عليه الناس من كل مكان، من داخل بلدك ومن خارج بلدك، لتميزه في تخصصه وخدمته لهؤلاء الناس، ويمثل. خلينا نذكر مثال الدكتور عبد الله الربيعة.
نعم.
رفع سمعة البلد ولله الحمد والمنة.
فصل التوائم.
في فصل التوائم، حتى أصبحنا
نموذج الأول.
أصبحنا مستهدفين من العالم كله لإرسال حالات السياميين للفصل. طيب هذا مشروع، من أين جاء هذا المشروع؟ من تشجيع معلم وتفهيم معلم وتعليم معلم، وها جاء هذا المشروع. فالمعلم ترى يساهم إما في إنجاح هذا المشروع أو إفشال هذا المشروع. المعلم يحتاج إلى علم يقوم به، وإلى أسلوب يقدم بهذا العلم، وإلى أخلاق يتمثلها وهو يعلم هذا العلم.
هي ثلاث، إيش هي؟ ثلاث. العلم،
العلم الموجود،
المهارة،
المهارة في إيصال هذا العلم، والأخلاق التي يتمثلها أمام هذا العلم.
جميل. هنا ما أدري كيف قلت هنا كذا، هنا حول هذا المعنى بالضبط، مسألة البناء التربوي، يعني البناء الذهني، نريد أن الطالب هو يصبح نواة لتعليم كذلك هو غيره، يعني ألا يعيش فقط على المعلومة. يعني الذين حتى ذهبوا إلى الجامعات وأخذوا فقط المعلومات تأخروا كثيرا. يعني إحنا نريد علم ونريد مهارة ونريد كذلك علاقات اجتماعية، بناء تواصل. يعني بعض الناس قد ينجح معدل 100 بس ما يحسن استقبال ضيوف، وهذا موجود. صح. في العالم كله، أنه أنا أعرف أصحاب معدلات كبيرة، لكن ما هو يقول خذ العلم بس كيف أتعامل مع الناس؟ كيف نجعل الشمولية في الحياة مع الشمولية في العلم؟
لابد من تنويع المواد. لا تكون المواد كلها علمية محضة، لتكن بعض المواد مهارات. لا مانع من أن تكون مهارة موجودة أو مادة موجودة، العلاقات بين الناس. مادة في شو اسمها هذه الأولية، الإسعافات الأولية، جيد هذه المهارات تفصل بين المواد حتى يتعلم علما وكيف تطبيق هذا العلم. يعني نحن قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن ما أعرف كيف أستقبل هذا الضيف، ولا أتعامل مع هذا الضيف، ولا أسعد هذا الضيف، لأني قرأته حديثا جامدا بدون تطبيق، بدون توضيح. فنحتاج إلى مثل هذه المهارات. أنا أعتب على بعض المؤسسات التعليمية كان عندهم من ضمن المواد مادة عملية في مثلا صنع في الآلة الكاتبة، وصنع ما يسمى بالتنجيد، وبعض المهارات الحياتية، وجعلوها مادة للقراءة. هذا غير صحيح، بل أونس للإنسان وأسعد للإنسان أنه يتعلم ومهارة في نفس الوقت. ما نريد، هذا رأي خاص الآن أقوله، ما نريد مؤسسات خاصة بالمهني ومؤسسات خاصة بالتعليم وفقط. لا مانع مؤسسة خاصة بالتعليم ندخل فيها بعض المهارات، ومؤسسة خاصة بالمهني ندخل فيها بعض الأمور التعليمية. وأنا ما زلت أقول هذا رأي خاص كذلك، أنه لماذا هذا السؤال نطرحه بشجاعة. الآن يتخرج الطالب من ثالثة ثانوي، أنا أتكلم، أنا مريت بثالثة ثانوي وأرى أصدقائي وزملائي وهم متنوعون. طيب لا ضبطنا لا نحو ولا حديث ولا إنجليش ولا كيمياء ولا فيزياء، ليه؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة، يحتاج إلى وقوف جاد. أنا أتوقع أنه رمي المعلومات في وقت واحد على الطالب، وكل مدرس يدخل في الفصل ويظن أنه هو الوحيد في مادته، هذا جعل الطالب فما يدري خراش ما يصيده.
ما يدري. وإحنا عندنا برنامج على المجد العلمية، سباق العلوم، مع زميلنا عبد الله حبيب،
ما شاء الله،
وهو من مدرستي. أنا أشرف يعني أنه عبد الله يعني من التلاميذ النجباء، لأنه جلس يكلمني فأعطيك واحد. لا فعلا من المسابقات الجميلة التي يعني تجمع شتات ما يتناثر من علم. أنا سأعود إليك شيخنا، لكن هنا جوانا تقول: كلام شيخ يجذب، تبارك الله، صلى الله يزيدك
ويسعدك. آمين وإياها.
أستاذنك في فاصل، والمشاهدين الكرام نعود بعده إليكم بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. تقريبا بقي من وقت حلقتنا 8 دقائق، ثم يلتقيكم كذلك الزميل عبد الله حبيب في برنامج سباق العلوم. رفيف، فعلا التعليم ليس فقط تلقي، لابد من مواد تطبيق. فعلا هي مسألة الآن، حتى في برنامج الآن في المجد العلمية مشاريع نوعية، كل مرة نعرض تطبيقا، صارت يعني التقنية مصاحبة للناس في أزمنتهم وأماكنهم، كذلك كيفية الاستفادة منها. اليوم يعني فعلا خرج جيل، ولعله حتى في مداخلة الأستاذة سلمى أخذنا هذا المعنى، أنه كان الناس ربما يقول صعوبة، لكن صحيح. الإنسان تحت قصف المحن والأزمات تظهر عنده قدرات لم يكن يدري عنها.
صح، هذا اللي أنا قلته، المشاكل هي التي تصنع الحلول، والحلول هي التي تصنع التطور،
والتطور هو الذي يصنع الرجال.
لا شك، إيه والله. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمته: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني متى تصل إلى المعالي؟ تصل المعالي بشيء من التعثر والمدافعة. هنا تعاند وتصبر وتحاول وتفشل وتحاول وتنجح، هنا تصل إلى ما تريد. لكن لي تنبيه، دائما نسمع على مسألة لا يكفي التلقي ولا تكفي المعلومة المحضة، هذا صحيح، لكن لا بد من المعلومة التي تحفظ. يعني بعض التربويين إذا أراد أن يتحدث عن التعليم قال: فلنترك التلقين المجرد، والمهم هو الفهم، ما تفهم إلا بشيء من الحفظ.
نعم، في قواعد تحفظ، في أصول.
كيف سأحل مسألة حسابية إذا ما حفظت القاعدة؟
نعم.
كيف سأحل مسألة هندسية إذا ما حفظت النظرية؟ ما أستطيع. يعني تعال وأنت لم تحفظ جدول الضرب 9 في 13 كم، لن تستطيع أن تحلها. إذن لابد من جزء من الحفظ. كيف سأشرح مثلا علم الفرائض بدون ما أحفظ المسائل والآيات؟ كيف سأشرح الفقه بدون ما أحفظ الأدلة؟ كيف سأطبق معادلة كيميائية بدون ما أحفظ القاعدة الكيميائية؟ فلا تبالغوا في هذا الكلام فتظنون أنه صواب. لا تبالغوا في هذا الكلام فتظنوا أنه
توازي معلومة مهارة.
لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، لكن لا نكتفي بالحفظ، نقول الحفظ ثم الفهم ثم التعليم وهكذا. هذا تنبيه على ما يتداول بين الحين والآخر
في مسألة التلقي. في يعني من المعاني اليوم اللي تغرس في الجوانب التربوية، يعني الجانب العاطفي في بناء التأثير، في بناء كذلك أنه الأبناء اليوم هم مشاريع الغد، وأبناء اليوم هم رجال الغد، يعني يجب أن نصبر. يعني قضية كذلك أنه مثل ما كنا نقول الطالب يصبر على المعلم، الأم اليوم يجب أن تصبر على أبنائها.
لا شك يا أخي، الذي يجعلك تصبر أسباب. أولا أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بالشكر عند النعم وبالصبر عند الامتحان وشيء من البلاء والمعاناة، ولك أجر عند الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا تخيلت النتيجة التي ستصل إليها بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا يجعلك تطمئن وترتاح، بل تصل إلى مرحلة تستحيل المعاناة إلى لذة في قلبك.
تستحيل يعني تتحول.
تتحول.
باللغة القديمة نعم.
نعم تستحيل يعني الأصيلة. يتحول المعاناة إلى لذة في قلبك، ويتحول البلاء إلى عطاء تجد أنسه في فؤادك. متى؟ إذا صبرت على هذا التعليم، إذا صبرت على هذا الاجتهاد. التربية ليست توجيه فقط. والله لو كانت التربية توجيه، والله لسهلت على كل الناس. التربية المتابعة. المتابعة والشيء المستمر عزيز ولا يصبر عليه إلا الإنسان العزيز، فلا بد منها.
زي عندك وردة تسقيها، تزيل حولها الأحشاش الضارة، مرة تحطها في الظل، مرة يعني تصبر. التربية ما أظن أنك سقيتها مرة وتمشي، هي مسألة عمر، مسألة حياة تمشي معك في مراحل العمر كله.
من الطرائف، هذا أحدهم له عمل في مع الأغنام، له عمل مع الأغنام، يبيع ويشتري ويعني
ويبشر الذبائح.
نعم هكذا. ومرة من المرات رآه بعض الشباب وهو يجمع بقايا من الغنم، فقالوا يعني إلى هذه الدرجة يعني تجمع البقايا وتنظفها وتنتبه لها، يعني كأنك تقدر نفسك. قال بهذا العمل، أولا الغنم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وفي الحديث الصحيح في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم هانة: اتخذي الغنم يا أم هانة فإن فيها بركة، حتى أشتري لكم الطيب ذا الرائحة
الزكية
أتحمل بعض تنظيف هذا.
الله الله.
إيه والله، وفعلا اشترى لهم الطيب بتحمله لعمله مع الغنم. نعم رائحة الغنم تؤذي بعض الناس.
لكن ما يكون اللحم زكي إلا بمروره على.
لا شك، ما يكون اللحم زكي، ولا أستطيع أن أشتري لكم الطيب الذي تريدون والطعام الذي تريدون إلا بالصبر على هذا.
ولا يكون الطيب طيبا حتى يسحق ويمر على مراحل ودم الغزال.
لا شك.
ما أدري يقولوا ما أدري كم كيلو عشان يطلع لك تولة واحدة من ورد الطائف، وأهل الطائف كلهم ورد وجمال كما هم أهل الله المملكة. راح أرجع لك شيخ. نحن طبعا ننوه للمشاهدين الكرام أن الحملة مستمرة معكم إلى يوم الجمعة، راح أعطيكم بعدين من يكون معكم بكرة وصايا. لو قلت طيب قبل الوصايا، تخصص يتمناه الشيخ من غير التخصص اللي أنت دخلت فيه، تمنيت أن تكون طبيبا طيارا مهندسا؟
لا.
ولماذا؟
أنا تخرجت من الثانوي علمي.
جميل.
ثم ذهبت إلى جامعة الملك سعود ودرست العلوم.
جميل.
ثم بعد ذلك توجهت للعلم الشرعي.
نعم.
لا لقصور في التخصص، لكني أردت هذا التخصص. تمنيت أني متخصص في اللغة الإنجليزية. أنا درست اللغة الإنجليزية يمنة ويسرة، لكني لست متقنا. فالحقيقة اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الحية مفتاح الحقيقة للاستفادة من الآخرين وإفادة الآخرين.
نعم، وهذا يقولوا كذلك أنها يقولون أنها أمنية العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لأنه أحيانا الإنسان لما يكون هو يتقن اللغة يقول اللغة مع المشاعر.
لا شك.
لكن سبحان الله إذا يكون بينك وبينه مترجم فهو ينقل اللغة ولا ينقل المشاعر أو مراد المتكلم الحقيقي. هنا دعوة لقضية تعلم اللغات والاستفادة منها.
إي والله، أنا أدعو الجامعات إلى إتاحة الفرصة والتشجيع لخاصة اللغات الحية التي ممكن يستفاد منها، غير الفائدة اللي تتعلق بوزارة الخارجية والداخلية والمترجمين. نعم. كذلك هؤلاء الناس لأنه ترى المواطن سفير لبلده.
صحيح.
بدون التخصص
الجامعي.
الجامعي هو سفير لبلده. كم ولله الحمد والمنة ممن قاموا بسفارة لبلادهم في الشرق أو في الغرب بسمعته وأخلاقه وكلامه الطيب بما يوازي أحيانا عمل سفارات أو قنصليات. فتعليمهم اللغة والتشجيع على هذه اللغة، خذ المبادئ الأساسية من دينك وخذ قواسم مشتركة لابد أن تكون في كل التخصصات.
صحيح.
وتخصص في هذا الباب، ليس اللغة الإنجليزية فقط، اللغة الإنجليزية الصينية، الآن الصين غزت العالم، الفرنسية اليابانية. وقل مثل ذلك عن بقية اللغات.
بونسواغ شيخنا.
بونسواغ
يعني مساء الخير.
لا بس في واحدة ثانية، بونجور.
بونجور الصباح.
الصباح هي خلاص
هذه بونسواغ. جود مورنين.
أنا رحت لكثير من البلاد بس ما حفظت أحفظ كلمات.
أنت عندك اللغة التي تصل إلى كل القلوب هي لغة ابتسامتك، هذه لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة.
أي والله
صدق. الله يسعدك، سعدنا بك شيخنا. كلمة أخيرة.
أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، وإذا المعلم ساد لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا.
رفع الله مقامك شيخنا الكريم، سعدنا بك الله. وفي هذا اللقاء ونسعد بك بك في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرك كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام.